بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
من سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، يقرأها عليكم يوسف الشيخ. وإليكم العلم الأول عبد الرحمن بن عوف. دج الليل فخلت طرق مكة وانفضت مجالس قريش من حول الكعبة، وراح السامرون يغشون البيوت، واجتمع في بيت أبي بكر هؤلاء النفر من أصدقائه الذين أخلصوا له الود ومحضوه الحب: عثمان وسعد والزبير وطلحة وابن مضعون وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. ولكنهم لم يجتمعوا هذه الليلة لحديث يديرونه وليل يمضونه كما يجتمع الأصحاب والأصدقاء، إنما اجتمعوا لأمر جلل دعاهم له أبو بكر، إنه يحمل إليهم خبرا ليس كالأخبار، خبرا لم يسمعوا مثله قط، هو أن آلهتهم التي عاشوا يعظمونها ويعبدونها ولا يعرفون لهم آلهة تقربهم إلى الله زلفى غيرهم، اللات والعزى، ليست إلا أصناما من حجارة لا تضر ولا تنفع، وأنه ليس لهذا الكون كله إلا إله واحد له الخلق وله الأمر، وأنه أرسل واحدا منهم رسولا إليهم يبشرهم وينذرهم ويدلهم على طريق السيادة والسعادة في الدنيا والنجاة والنعيم في الآخرة، وكانوا يصغون مشدوهين يسمعون عجبا ما بعده عجب، وقالوا: من هذا الذي جعل الآلهة إلها واحدا وجاء يدعونا أن نتبع غير ما ألفناه وألفه آباؤنا؟ قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا: هو والله الأمين، ما جربنا عليه كذبا أبدا، فمن اتبعه؟ قال: ثلاثة: امرأة وصبي ورجل، أما المرأة فزوجه خديجة، وأما الصبي فابن عمه علي، وأما الرجل فهو الذي يكلمكم، فشرح الله صدورهم للإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في تلك الساعة ولد عبد الرحمن ولادة جديدة كما ولد بالإسلام كل واحد من الصحابة الكرام من جديد، ونمت الأمة التي بدأت بثلاثة: رجل وامرأة وصبي، فصارت بهؤلاء النفر أمة من عشرة، ونقلتهم تلك الساعة من حال إلى حال. كانوا يعيشون في غمار الناس يتوارون في ظلام الزوايا، فوضعهم الإسلام على السدة وما زال بهم يلقي عليهم الأنوار حتى رأتهم العصور كلها، وكانوا على الهامش فصاروا في الصلب، وصارت أسماءهم عناوين ضخمة لفصول ضخمة في تاريخ العظمة، حتى إنه لا يهتف بها اليوم 100,000 خطيب على 100,000 منبر يكررونها كل جمعة، لا يملون تكرارها ولا يمل الناس سماعها، وستبقى مدوية معلنة ما بقي الإسلام، وسيبقى الإسلام ما بقيت الدنيا. ولزم عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الصحابة الأولين السابقين إلى الإسلام، لا يتركون كلمة منه حتى يسمعوها ويعوها ويعملوا بها، ولا يلمسون رغبة له حتى يسارعوا إلى تحقيقها، يدفعون بأنفسهم عن نفسه ويؤثرونه على الأهل والولد، حتى تعجبت قريش منهم فقالوا: ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، لا حب العامة منا الذين ينظمون فيه أشعار الغزل الركيكة ويغنون بها بالألحان الرخوة، ثم يخالفون عن أمره ويتبعون غير سبيله، بل الحب الحق الذي فيه إيثار طاعته على هوى نفوسهم ومصالحهم، وترك ما يحبون لما يحب، واحتمال ما يكرهون لدرء ما يكره. وهذا هو الذي أراده رسول الله حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هذا لا حب العشق والتغني بأبيات الغزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكان عبد الرحمن أحد العشرة المبشرة بالجنة، وكان الصحابة صفوة الناس ولباب البشر، وكان هؤلاء العشرة صفوة الصفوة ولباب اللباب. قالوا بالإسلام اللذة الباقية في الآخرة، ولكنهم نالوا به الألم في هذه الدنيا فاحتملوه راضين محتسبين. وكانت سلسلة من المتاعب والأهوال: اختفوا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي عند الصفا، لا اختفاء ذلة وهرب، بل اختفاء استعداد وتدريب، كما يتوارى الجنود في الثكنة ليتدربوا على فنون القتال قبل خوض المعركة. وتركوا الإسلام ينتشر رقيقا مترسلا يزداد على مهل كأشعة الضوء عند الفجر. فلما اكتملوا بإسلام عمر 40 أبيض الأفق بالضوء وظهرت تباشير النهار، فخرجوا يبرزون الإسلام بمظاهرة كانت بمثابة إعلان حرب على الشرك وأهله. وهبت قريش تدافع عن آلهتها وعن شركها، ونال الرسول والمسلمون من أذاها ما لا تصبر على مثله دوح الغاب وسباع الفلا، فاحتملوه. وكان عبد الرحمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ومع الصحابة الآدمين، إذا لم يظهر اسمه ولم تظهر أسماء إخوانه في هذه الفترة، وهم أقمار البشرية وبذورها في حال كدجاه، فلأن الرسول كان حيا فيهم، والبدر إن طلع مع الشمس في فلك بدا معها كاسفا منطفئا، وهو هو البدر. حتى إذا امتد الأذى وطال الأمد وقريش واقفة في وجه الدعوة تسد الطريق أمامها أن تنبو إلى الأرض الفضاء حيث تترقبها الأمم المظلومة والشعوب المستضامة في فارس والروم وأقطار الأرض، فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في نقل مركز القيادة العامة من مكة، وذهب سفراؤه إلى الجنوب يختبرون البلاد ويدرسون أحوال الناس. وكانت هجرة الحبشة، وكان عبد الرحمن بن عوف من وجوه المهاجرين، ونجحت السفارة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الانتقال إليها، إن العالم المتمدن يومئذ كان في شمال مكة، فلينتقل المركز العام للقيادة خطوة إلى الشمال ليتقرب من الدنيا التي كلف بفتحها لهذا الخير الجديد. وهاجر المسلمون إلى المدينة، وهاجر عبد الرحمن، ترك كل شيء وخرج. وهل يملك الضابط الوقوف عند أهله أو ماله إن تلقى الأمر بالمسير مع الجيش؟ غير أن الضابط يبتعد بجسده وفكره عند أهله وماله، وعبد الرحمن وإخوانه المهاجرون خلفوا دورهم وفارقوا أوطانهم ونأوا عنها بأجسادهم وقلوبهم، لأن محمدا علمهم أنه ليس وطن المسلم الباد الذي ولد فيه وفيه مسارح صباه ومطارح ذكرياته، ولكنه البلد الذي يستطيع أن ينصح فيه لدينه ويعلي فيه كلمة ربه. ودخل المدينة مهاجرين فقراء، فما اعتبرهم أهلها دخلا ولا عدوهم لاجئين، بل فتحوا لهم دورهم وقلوبهم وأوليهم بالرعاية ما لا يبلغ إدراك حقيقة الخيال. وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين، فكان أخ عبد الرحمن بن عوف المهاجر سعد بن الربيع الأنصري، فلم يكفي سعد أن أنزله في بيته وأكرمه بضيافته وأراءه من بره حتى قال له: إني أكثر الأنصار مالا، ولقد قسمت مالي نصفين، فخذ أفضلهما يكون خالصا لك، وإن لي زوجتين فاختر منهما خيرهما عندك، أطلقها وتتزوجها أنت بعدما تنقضي عدتها. أرأيتم مثل هذا الإيثار أو سمعتم به؟ هل رأيتم في المجتمعات الخيالية التي تصورها الأدباء والفلاسفة مثل هذا المجتمع الحقيقي؟ فقال له عبد الرحمن: بارك الله عليك في مالك وفي أهلك، لا أريد منك شيئا، ولكن دلني على السوق. إنه يريد أن يعيش بكده ويغنى بعمله ولا يكون كلا على أحد، وكذلك يكون المسلم الحق. ودله على السوق فدخل لا يملك شيئا، ولكنه يملك همة وعزيمة وخبرة بالتجارة، فجعل يشتري الجمل بالدين ثم يبيعه بثمنه فيربح العقال، أي قطعة الحبل، وضم عقالا إلى عقال حتى صار في يده ثمن جمل، واشترى وباع جملا بعد جمل حتى اجتمعت له صرمة من الإبل، وما لبث أن جاء وعليه أثر زعفران. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة. قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. وإذا كان من يبتغي اللذة بالمرأة بالحرام يتوارى ويستتر، فإن من يبتغيها بالحلال يعلن ويظهر، واللذة هي اللذة ولكنها ذلة الحرام وعزة الحلال. وامتلأت كفه بالمال ولكن لم تمتلئ بحبه نفسه. فلما كان جيش العسرة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى البذل، كان عنده 8000، فجاء بنصفها فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كان عندي 8000، فأمسكت 4000 لنفسي وعيالي، 4000 أقرضها ربي. فرأوا أنه صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. بذلنا راضيا فرحا، لأن المال كان في يده لا في قلبه، وهذا هو الزهد، لا زهد الذين يسلكون من جهلهم البادية بلا زاد، ولا الذين يتركون الكسب الحرام ويكونون كلا على العباد. وأنزل الله فيه: وفي عثمان، ومن بذل يومئذ، قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وضاعف الله ماله وبارك له فيه، لأن الصدقة أربح تجارة في الدنيا وفي الآخرة، فقد قال الرسول الكريم: ما نقص مال من صدقة. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وطابت له هذه التجارة، فعاد فتصدق 40,000 درهم، وضاعف الله ماله وبارك له فيه، فعاد فتصدق 40,000 دينار، قسمها في أمهات المؤمنين وفي بني زهرة وفي فقراء المسلمين، وضاعف الله ماله وبارك له فيه، فعاد فتبرع للجيش المجاهد 500 فرس، ثم عاد فتبرع بعدها 1500 فرس. من عقال الى عقال، اي من قطعة حبل الى قطعة حبل، اجتمع هذا المال العظيم جاء به من التجارة ونماه بالصدقة. فلما مرض اخرج ثلث ماله فتصدق به بيده، لان من ينفق وصيته في حياته كمن يوكل من يسير له بالمصباح بين يديه يضيء له الطريق، ومن ينصي بما ينفق بعده كمن يوكل من يحمل له المصباح ويمشي وراءه، وكل الى خير. ولكن الافضل ان تعطي وانت صحيح شحيح، تخاف الفقر وترجو الغنى، لا ان تنتظر حتى تحتضر فتقول هذا لفلان وهذا لفلان. ثم نادى: يا اصحاب رسول الله، كل من كان من اهل بدر له علي 400 دينار. فقام عثمان فذهب مع الناس ليأخذ، فقيل له: يا ابا عمرو، الست غنيا؟ قال: هذه الصلة لا صدقة، وهي من مال حلال. فكان مبلغ ما وصلهم به ووصل غيرهم 150,000 دينار. وسمعت السيدة عائشة يوما رجة في المدينة فقالت: من هذا؟ قالوا: قافلة لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء، وكانت 700 بعير. فقالت: يدخل عبد الرحمن الجنة حبوا. فلما بلغه ذلك قال: إني لأرجو أن أدخلها قائمة. فجعل القافلة كلها في سبيل الله، الجمال وما عليها، ووزعها على الناس، وباع أرضا له 40,000 دينار، فقسم ذلك في فقراء بني زهرة وفي ذوي الحاجة من الناس وفي أمهات المؤمنين. قال ابن أخته المسور: فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك، فقالت: من أرسلها بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحن عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. وبقي من ماله لما مات بعد هذا كله شيء لا يكاد يحصى، حتى أصاب كل واحدة من زوجاته 3 من النقد وحده دون الإبل والغنم والخيل والعقار 80,000. وكان هذا كله ببركة التجارة، وكان هذا شأن المسلمين، يتجرون فيكسبون وينفقون ويتصدقون كعثمان والزبير، أو يصبرون ويقنعون بما يجدون كأبي عبيدة وسلمان، ولا تجد فيهم من يمد إلى الناس يده ليأكل الدنيا بالدين ويعيش من كد غيره. كان في نعمة سابغة، وكان يلبس البرد أو الحلة 400 درهم أو 500. وتزوج امرأة من الأنصار فجعل مهرها 30,000، وما في ذلك من بأس، والإسلام لا يحرم الغنى ولا يمنع العيش الرخي ما دام قد جمع المال من حلال وانفقه في غير الحرام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ والغني الشاكر هو في الفضل كالفقير الصابر، ولكنه كان يخاف أن يكون الله قد جعل له وعجل له المكافأة في الدنيا. دخل بيته يوما فاغتسل، ثم خرج فجلس مع أضيافه وآتوهم بصفحة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى، فقالوا له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. وأتي مرة بطعام وكان صائما، فلما تقدم ليأكل كف يده وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فقفن في بردة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن به، ثم أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. لزم عبد الرحمن رسول الله في حله وترحاله، وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد العشرة الذين بشروا بالجنة، هاجر الهجرتين وكان من أفاضل المهاجرين. قال المسور بن مخرمة: كنت في ركب بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن خدامي عليه خميصة سوداء، فقال عثمان: من صاحب الخميصة السوداء؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. قال: فناداني عثمان فقال: يا مسور. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة فقد كذب. وشهد معه المشاهد كلها، وكان حوله في بدر، وكان ممن ثبت معه لما انهزم الناس في أحد، وكان أحد الثلاثة الذين تخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا على المعاهدة في الحديبية، وليكونوا مندوب المسلمين في مؤتمر الصلح، وهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن. ولما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة السرية التي وجهها إلى دومة الجندل وجاء يودعه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة فكأنه لم يرتضها، فأخذها بيده الكريمة فنقضها وعممه بعمامة سوداء فأرخى بين كتفيه عذبة منها. وقد نجح في هذه السرية وقدم دونة، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أولا، ثم أسلم رأسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا، فكتب بذلك عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتب إليه رسول الله أن تزوج تناضر بنت الأصبغ، فتزوجها. وفي هذا الزواج حكمة عالية، لأنه يجعل أعداء الأنس أصهارا وأقرباء، ويكون منهم ومن المسلمين أسرة واحدة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتزوج، ولهذا أخذ بنت حيي ابن أخطب وغيرها، ما أخذهن شهوة للزواج كما ظن الخصوم، وما كان يبتغي فيهن الجمال، وأكثرهن ثيبات كبيرات، ولو ابتغى الجمال لكانت كل جميلة في الجزيرة قيد إشارته. ولقد أمضى سن الشباب كلها وهي أشد سن العمر شهوة ودراما، وهو مكتف بزوجته الأرملة الكبيرة التي تزيد سنها على سنه، والتي طلبته هي ورغبت فيه، لم يكن هو الذي رغب فيها وطلبها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرج في السحر فرأى المغيرة بن شعبة فضرب عنق راحته، قال المغيرة: فظننت أن له حاجة، فعدلت معه حتى فبرزنا على الناس فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أرى، فمكث طويلا ثم جاء فقال: حاجتك يا مغيرة. قلت: ما لي حاجة؟ قال: فهل معك ماء؟ قلت: نعم. فقمت إلى قربة معلقة في آخر الرحلة فأتيته بها فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلها، وفي رواية: ودلكهما بتراب، ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة الكم فضاقت، فأخرج يديه من تحتها إخراجا، فغسل يديه ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين، ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة، فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أؤذنه أن يخبر عبد الرحمن بقدوم الرسول فنهاني فاقتدينا به، فلما انتهت الصلاة أقبل على الناس فقال: قد أصبتم وأحسنتم. رضي الله عنهم وصوبهم لأنهم أقاموا الصلاة على وقتها ولم ينتظروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى اليوم من أئمة المساجد من يؤخر إقامة الصلاة ينتظر قدوم أحد الجيران. وفي هذا الحديث صورة حية من سيرته صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأسلوب معاملته إياهم، وفيه منقبتان لعبد الرحمن تتضاءل معهما المناقب. الأولى أنه صلى الله عليه وسلم عممه بيده الشريفة، فتصوروا رئيس دولة يولي قائدا من القوات فيحضر لوداعه في الاحتفال الرسمي، فيرى الرئيس في ثيابه خللا فينزعها ويصلحها بيده ويلبسه إياها. هذه هي ديمقراطية الإسلام الحقيقية، لا ديمقراطية أمريكا المزعومة، أمريكا التي تفرق بين الناس لاختلاف ألوانهم ويشنق أهلها، يشنق الأسود إن مس امرأة بيضاء ويطرد إن دخل ناديهم، على حين أن الإسلام جاء ببلال وهو عبد أسود حبشي فجعله وزير الدعاية عن المؤذن في أول حكومة إسلامية. والثانية أن المسلمين لما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا بعبد الرحمن وقدموه إماما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى به في صلاته وما اقتدى إلا به وبأبي بكر الصديق. شهد عبد الرحمن بداية الإسلام وضعفه ثم رأى انتشاره وعزة، فدخل الناس في دين الله أفواجا واجتمع العرب كلهم تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبدلوا بفرقتهم اتحادا وبجهلهم علما وبشركهم دين اهتدوا به، وهددوا الدنيا وهدوها وسعدوا به وأسعدوا أهل الأرض. وأصبح المسلمون يوما وإذا الرسول قد فقد وفقد من بين ظهرانهم وخلى مكانه فيهم، فروعوا وزلزلوا لأنهم كانوا لفرط حبهم إياه صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به ينسون أنه بشر مثلهم يموت كما يموتون، ولم يطيقوا حمل الرزية فطاشت أحلامهم. وهؤلاء الذين لم تزعزعهم المعارك ولا الخطوب زعزع موت الرسول كل قرن فيهم حتى عمر العظيم، ولبثوا على حيرتهم إلى أن قدم شيخ الإسلام أبو بكر فقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فصحوا وتبينوا وسكنوا إلى قول الله تعالى:
من فضلك تابع بقية المادة.